ومغارف لها وين المسلمين؟ لأنه كشفهم الله عز وجل. ابن باز سكت عنه والله كشفهم. ابن باز مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأسلحتهم ينطقون بالباطل. فماذا تريد بعد هذا؟ ها؟ يقول الشيخ رد على المسألة وسمى وسمى كثير وقد ها؟ ها؟ وعلى الصابوني وعلى القرضاوي القرضاوي وعلى بارك الله. إذا دعت الحاجة أخوان لا بد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول لك أنا يسب الصحابة وأمشي ها؟ هو فلان اللي يسب هذا الأخوان المسلمين يأخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا إيش يفهم الناس يا الأخوان المسلمين كلهم؟ قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام رافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا، وقال يا الله أفعل أخوك سلفي على منهجه، الله مجرد كما فيه إلى تبيين وتوضيح، والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلموا السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه في اللامفة تحته توحيد سنة عبادة في آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته خرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحته العنوان باطل، اللي تحته خرافة وبدعة ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنه، وهذا العنوان تحت الحق ولا يوصل إلى الحق يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية. وهذا يرجع لي إذا كان يزكي نفسه ها قصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا كان قصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل اللي يأتيني رافضي يقول والله حتى بارك الله فيك، طبعا الفرق موجودة كثيرين كثيرين. أنا ألقى واحد في مكتب مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا اسماء الأول ولا آخر، وهذا المصري ما أدري منه، يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة إيش سالفة؟ أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي. رافضي يقول لا ما أبغى، بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن الذي أمامي تابع لمنهج السلف إذا واجهته في أي مكان أو تابع لمنهج
الآخر؟ والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومواقفه، ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لا بد غير ينضح مما فيه. بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
قل فضيلة الشيخ حفظك الله جل وعلا، إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانتفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهل لها، إما لصغر سن أو لجهل أو لحماس زائد غير منضبط في كتاب ولا سنة. المشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحد بعض هؤلاء بأنه الإمام أهل السنة في بلده.
تمام تعليقكم على هذه البحث. والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع أيضا في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء فبالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال بالوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل. احترام العلماء يا أخواني والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسي. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب. فلما يبدأ يجلس إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك يقول ما تصدرت للفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح. فأنت رح شوف اللي بقى يزكيك ويرشحك للفتوى، يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين، روح للفوزان، وحاول ولم أنا درست كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ قال لك لا والله لسه توه، روح واصل. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس، فاذهب. هكذا كان شأن السلف، فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم، ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس ويزيدون فينا الأكثر. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، وطلب العلم المهدي إلى اللحد. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد فجرنا صراحة بارك. لا تستعجلوا يا أخي، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم. الله يسعد من
جاءك. هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني مثل الغزالي والقرضاوي وسيد شاذ وغير التزكية لهم مع وجود كتب أفضل؟
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب، والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسن الظن بالعلماء الفاضل لا الاتهامات الفارغة. نعم.
يقول
أحسن
الله
إليك
يا شيخ، أنا طالب ثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول أنا أشرح لكم من كتاب ضلال
القرآن. أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
لدينا مدرس.
لدينا.
ماذا
أفعل
مع هذا
الإخوان؟ والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، أنا يقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا وسيدكم أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول ما خطأ يجب في كل كتب كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد ومسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذروا منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسبي. وإذا قفتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي بين كتب سيد قطب، وحذروا وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام وأهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب يقرأ منه أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال ما هذا؟ قال شيء كتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الكتاب. أبو تهوي كل هذا الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فعندما ما عندنا كتب تفسير حتى ما نجد إلى كتاب سيد خطنا كرام التفسير، ثم هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، قبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، والله ما كنا ندرك هذا. أدركنا يعني تأويض الصفات لأن درسنا العقيدة، لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد. ما نجد لا إلا بعد مليون ستين سنة، فأنت يا أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة حتى تقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها أصبحوا تكفيريين من قراءة من سيد قطب. فهل ترضى نفسك أنت بخاري وقال سيد قطب؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات فيزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب أهل الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع. نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما باقت تغد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيد قطب. عندك تفسير ابن كثير الثلجي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير البغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة كنت في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل. لكن والله في كتب سيد قطب شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو العرض، ما أدري ما هي السماء، ها؟ يشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسوى العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تظل والعياذ بالله لازم أنك تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وست عمياء عندك به، والله تقع في فتن المطام. ولهذا نفر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيك، فاحذروها كما حذر السلف.
هذا السؤال يصبح السؤال الأخير، ما ظن تعليق من أحد الأخوة يقول السلام عليكم الله وبركاته، وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين فرقة الناجي وطائفة المنصورة، وقد بينوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، فربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم وعمل أو وعمل في نفسه بدون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل فرقة النادي هم أهل خير وفضل، ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم، حيث فيما أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن. أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحاكي أخ الإمام أحمد وأخ المجدد محمد بن عبد الوهاب والله يحفظه.
أولا الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، فأنا أعطيته طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد من سبق هذا التفريق لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتها لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية في المنصور لما اختلف من شك أصحابه ناس قابعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا منكر ولا واجه الباطل وناس معاه في واجه الباطل. ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل ما حولها هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أمر منكر وجلسوا فهؤلاء الهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لئن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة على التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقشته وناقشته فترة فترة وكلمة كلمة. فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله فيك. هذا ما عندي. جبال عائشة.
هذا الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال يقول ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صار إليه الملائكة والروح نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على استواء. فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر كافر نقيمة أهل الحجة ورفض فهو كافر وإن بقي فهو ضال والله يتولاه. الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم.
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتنا ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ومنها ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن الخير العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر. هناك قبور جبل من دون الله وأشياء تعمل من دون الله وأحجار قد بني بها الناس وشغلوا بها الشيخ ودعائها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاه من الله جل وعلا. وكان في جبيله الغيبي قبل زيد بن الخطاب يسرد عن دين الله ويعبد حتى هجم على يد الشيخ محمد رحمه الله. وكان معه يدعونه ويدعونه من الله والاشجار والاحجار في الدرعيه وفي العينه وفي الرياض وفي كل مكان من هذه كثيره. وهي مكه المكرمه بمعناه عليها عباده عن دين الله كذلك في البقيع في المدينه وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس وهكذا العلماء أتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن بسط ومن علماء الوقت الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الأمر وساعدوا رحمة الله عليهم حتى أظهر الله دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر كتاب الشيخ محمد رحمه الله ومن كتاب أنصار بن أبي سعود وأنصار بن عبد الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى يبصروا وأجاب دعوته. كثير من علماء اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل الصلحاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا الى الله عز وجل. وهكذا من هدعوا الله من تبصر من مكة والمدينة والعراق والمصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا على ما عرفوا الحق أجابهم ودعوا الى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وعزا الله بإسباب دعوته. الكثير من الكفر في بلدان كثيرة غير مع نجد مع الحجاب نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة في الشام وفي العراق والهند وغير ذلك. نقلها العلماء، نقلها الأحجار، نقلها الدعاة إلى الرجال المشار، ونفع الله بها الناس، فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة، وجزى أتباعه وأنصاره خيرا من أهل السنة وغيرهم. لكن لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وهدم القباد، وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله، ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم من علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة، الذين عرفوا الحق وهداهم الله بأسباب دعوته، وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة، وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في رسائل الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس، وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا، وتنشط من كان معه حتى صار لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة، صارت سبب لنشاطهم وقوتهم للدعوة إلى الله عز وجل. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا، نصروا هذه الدعوة عن الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم فكر بن عبد الله رحمه الله عليه، ثم فيصل بن فرس، ثم عبد الله ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم ابناؤه. هم لهم اليد الطولة في نصر اهل الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا فواد محبتهم في الله، ودعاء لهم بالتوفيق، محبتهم هدى محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن آل سعود وغيرهم، ودعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم، ودعاء لأسلافهم الخير والهدى والمغفرة والرحمة، وهكذا الحاضرين دعاء لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة مع التوجيه. أما في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة، من جعل الخير يجب الدعاء له، ويجب أن يتبع بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل السعود أو غيرهم، من دعا إلى الله ونصر الحق من بني شاهد في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن، من قام بالله يجب على أهل السعود أن يصلوه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكون عونا له، لا ضده، يجب أن يكون عونا له، يسعون في الدعوة وفي المال والنشر واللسان والكتابة دون أمر الدعوة. نعم، من قام بها من عربي أو أجنبي، من أمير أو غيره، نفر الدعوة فيه أن يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة الحق، دعوة الرسل، فمن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته، وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل السنة وغيرهم، فوجب أن يدعى لهم الرهبة والرحمة، وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم أن يتقدمهم، فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق، وأن يدعو لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاحتلال. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم؟ وأي دولة تسلم من النفس؟ كله في نفسه. ومثل تتبع النقائص، تتبع العيون، ونشرها وقعت في التشريع في عثمان وعهد علي بن محمد لاسباب الجهاله، اما جاهل واما مورع ملحد اصله الشر، واما جاهل قضي عليه الامر فتابعه على جهل حتى صارت الفتنه العظيمه، وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابه لاسباب الجهاله والملحدين الذين ارادوا الشر وساعدهم الجهاله لذلك. فالواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سلوا أنفسهم في المجلة الشرعية، هذا هو ذلك غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا، يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنهم على شيء، يجب أن يحذروا شر هؤلاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من هدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلكنا بناظرهم طريق الهدى والسعادة. هذا البلاء العظيم وشر العظيم جهل الحق وعاد الله، فالعداء لهذه الدولة عداء بالحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جيراننا؟ مصر والشام والعراق والشام وخدر عدوان، من هو الذي يقوم يدعو الى التوحيد الان ويحقق شريعه الله ويهدي الامور التي تبدا من دون الله؟ من اين عند الدوله تقوم بهذه الشريعه غير هذه الدوله؟ فهو الله لا اعطى ولها الهدايه والتوفيق والصلاح. نسال الله ان يعينها على كل خير ونسال الله ان يوفقها لازاله كل شر وكل نقص. علينا ان ندعو الله لها بالتوفيق والاعانه والتسديد وان ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا ان يدعو الله لاخوانه المسلمين بالتوفيق والهدايه والصلاح لا لنفسه لا لنفس العلوم. من الذي يكفر؟ من ذا الذي يكفر؟ يقول الله جل وعلا: ان الذين يحبون هذا الشيء عن فاحشه الذين امنوا لهم على ضعيف في الدنيا والاخره. من اشاع الفاحشه حتى لو كانت موجوده من اشاع فكيف اذا كذب وزاد على الواقع وزعم لم يقع فالامر اشد واخطر واعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبة الخوارج وكذب دعاه الفتنه والملحدون معه من الحد حصل الشر العظيم فتنه عظيمه في عهد عثمان في القرن الاول افضل القرون بسبب الجهله والملحدين فتنه عظيمه الملحدون والجهله فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرج الامور بالحكمه والنصيحه والتوجيه الى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى. ولكنهم حالتوها بغير جانب حتى اهوى الى قتل عثمان بغير حق والى قتل علي بغير حق والى قتل جمع من الصحابه في وقعه الصفين ووقعه الجبل كله باشكال هذه الفتنه التي قام بها الجهال والمسلمون. هكذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من اخبارهم او اوراقهم يجب اطلاقه. والدعاء لهم بالهدايه نسال الله جل وعلا الهدايه ونسال الله ان يصلح شرهم وان يعيد المسلم من شرهم وشر امثالهم وان يهدهم الحق ويردهم الى الصواب فانه قد غرهم الغرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاه الالحاد حتى سبوا دعاه الحق وسبوا دعاه التوحيد من اجل شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل ضلال. يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن أغراضهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها يجب إسلامها وأمره عليها ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلم من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم ولاة مهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا قريب قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله في سماحته سبحانه الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا التوحيد وهذا كلام طيب. ونسأل الله جل وعلا أن يمتد عمره وأن يحفظه في حفظه وأن يبلاه برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يصغر عيوننا وعيون إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وعلى أمرنا. ونعرض على سماحته ما تيسر لنا الكلام. السائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء في خطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا هل يكون مطالبا لمنهج السلف؟
من لا يسأل المعالم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في الخطب وغيرها لأن صلاحه صلاح لغيره وهدايته من أسباب هداية غيره. فالدعاء له في الخطب خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة شر عظيم وجمع العيد كذلك. لعل الله يجيب الدعوة بأتم تأمين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا لأن الله يجيب الدعوة ويغفر الله بها العباد. والدعاء لولاة الأمور والسلام والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء من أنفع الدعاء للمسلمين. والله المستعان. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الدعاء لمن عنده الصراع خاصة في دعاء خلود في رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمورين؟ وهل هذا من الاعتداء في الدعاء ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء؟
السنة الدعاء بالوسط لا بالصراع بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه يجهرون قال إنكم لا تدعون أحن ولا قائدا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل المنون برحلة. ومسرحان فوق العرش، فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الحق. فوق العرش فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن لسانه جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قنوت يكون بالوسط، لا بالصورة المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تزدادون سميعا قريبا أقرب إلى أهل المنبر حياتك. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب.
وين كشفهم الله عز وجل؟ بس سكت عنه والله كشفهم الباز مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأسلحتهم ينطقون بالباطل. وماذا تريد بعد هذا؟ ها؟
يقول الشيخ رد على المسألة وسمى
وسمى كثير وقد ها؟ ها؟ وعلى الصابوني وعلى القرضاوي والقرضاوي وعلى بارك الله. إذا دعت الحاجة أخوة لا بد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول لك أنا سمي سب الصحابة وأمشي، ها هو فلان اللي سب. هذا أخوة المسلمين يأخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم نفسه. لا إيش يفهم الناس يا أخوة المسلمين كلهم؟ قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام رافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا، وقال يا الله أفعل أخوك سلفي على منهجه، فما يجرز كما فيه إلا تبيين وتوضيح والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلموا السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه في اللامفة تحته توحيد سنة عبادة في آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته فرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحت العنوان باطل، اللي تحت خرافة البدع ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنه، وهذا العنوان تحت الحق ولا يوصل إلى الحق يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية. وهذا يرجع لي إذا كان يزكي نفسه ها قصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا كان قصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن به الظن، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل، يأتيني رافضي يقول والله حتى بارك الله فيك، طبعا الشرك موجودة كثيرين كثيرين. أنا ألقى واحد في مكتب مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا أسماء الأول ولا آخر، وهذا المصري ما أدري منه، يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة إيش سألت هدفي؟ أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي، رافض يقول لهم لا ما أبغى. بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ: كيف أعرف أن الذي أمامي تابع
لمنهج السلف
إذا واجهته في أي مكان أو تابع لمنهج
الآخر؟ والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومن مواقفه، ستعرفه كل ما فيه ينضح. وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لا بد غير ينضح ما فيه. بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حفظك الله جل وعلا، إن من بشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانتفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهل لها، إما لصغر سن أو لجهل أو لحماس زائد غير منضبط بكتاب ولا سنة،
المشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحدهم بعض هؤلاء بأنه الإمام أهل السنة في بلده. فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع أيوه في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء بالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال للوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل. احترام العلماء يا أخواني والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسه. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب. فلما يبدأ يجعل نفسه إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك يقول ما تصدرت للفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح، فأنت رح شوف اللي بعد يزكيك ويرشحك للفتوى يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين روح للفوزان وحاول ولم أنا درست فلو كذا فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ إن قال لك لا والله لسه توه روح واصل، قال لا أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس فاذهب. هكذا كان شأن السلف، فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح وننهل من معين العلم الذي عندهم ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس ويزيدون فينا الأكثر. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، وطلب العلم المهدي إلى اللحد. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد فجرنا صراحة بارك. لا تستعجلوا يا أخي، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم الله يتعب عن
ذلك. هذا سؤال يقول هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني مثل الغزالي والقرضاوي وسيد شاذر وغير التشكيك لهم مع وجود كتب أفضل؟
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسن الظن بالعلماء الفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم.
يقول
أحسن
الله
إليك
يا شيخ، أنا طالب الثانوية مدرس مادة التفسير وهو يقول أنا أشرح لكم من كتاب ضلال القرآن.
أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
لدينا مدرس.
لدينا
ماذا
أفعل
مع هذا
الإخوان؟ والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانهم أو من شيوخهم أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقولون ما فيه خطأ، يعني يقول لك الصحابة أخطأوا
والعلماء أخطأوا، وسيد قطب أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام. ثم بعد ذلك يقول المخاطر جاءت في كل الكتب، كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد ومسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذر منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسبي. وإذا بفتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي وبين كتب سيد قطب. وحذروا، وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام وأهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم معها كتاب يقرأ منه، أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال ما هذا؟ قال شيء اكتتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الاتباع. أبو تهوك ولا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الاتباع. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فعندنا ما عندنا كتب تفسير، حتى ما نجد إلا كتاب سيد قطب نقرأ من التفسير، ثم هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، طبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، والله ما كنا ندرك هذا. أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العديدة، لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد. ما نجد لا إلا بعد ما يجاوز 60 سنة، ما تأخذ الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة حتى قاف الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها أصبحوا تكفيريين من قراءة من سيد قطب. فهل تظن نفسك أنت بخاري وقال سيد قطب؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات فيزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب أهل الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع. نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما باقت تقد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيد قطب. عندك تفسير ابن كثير الثلجي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير بغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة كنت في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل. لكن والله في كتب سيد قطب شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو الأرض، ما أدري ما هي السماء، ها يشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسوى العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تظل والعياذ بالله لازم أنك تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وست عمياء عندك به، والله تقع في فتن المطام. ولهذا نفر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيك، فاحذروها كما حذر السلف.
هذا السؤال يسقط السؤال الأخير، ما ظن من تعليق من أحد الأخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد جرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين فرقة الماجي وطائفة المنصورة، وقد بينوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، فربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم وعمل أو وعمل في نفسه بدون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل فرقة الناجي هم أهل خير وفضل، ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم، حيث فيما أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن،
أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحاكي عقل إمام أحمد وعقل مجدد محمد بن عبد الوهاب والله يحفظه.
أولا الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، فأنا أعطيته طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد من سبق هذا التفريق لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتهما لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية في المنصور، لما اختلف من شك أصحابه ناس قابعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا منكر ولا واجه الباطل وناس معاه في واجه الباطل، ليه ما قسم شيخ الإسلام قسم من ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل ما حولها هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أمر منكر وجلسوا، فهؤلاء الهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة على التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقصته وناقشته فقرة فقرة وكلمة كلمة، فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله هذا ما عندي. جبال عائشة
هذا الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال، يقول ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله، فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صار إليه الملائكة والروح، نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على عرش استواء، فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر كافر نقيمة أهل الحجة ورفض فهو كافر، وإن بقي فهو ضال والله يتولاه، الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له، وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق، ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتنا ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء. الله يحفظكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن الخير العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر، هناك قبور جبل من دون الله وأشياء تعمل من دون الله وأحجار قد بني بها الناس وشغلوا بها الشيخ ودعائها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاه الله جل وعلا. وكان في جبيله الغيبي ابو زيد بن الخطاب يكفي دام بين الله والعبد حتى هجم على يد الشيخ محمد رحمه الله، وكان معه يدعونه ويدعونا ان الله والاشياء والاحجار في الدرعيه وفي العينه وفي الرياض وفي كل مكان من هذه كثيره، وهي مكه المكرمه بمعناه عليها عباده الحمد لله، كذلك في البقيع في المدينه وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس، وهكذا العلماء اتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن ومن علماء الوقت الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الامر وساعدوا رحمه الله عليهم. حتى أظهر الله دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر كتاب الشيخ محمد رحمه الله ومثابي أنصار بن أبي سعود وأنصار بن عبد الله بن علماء هذه الجنة من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى يبصروا وأجاب دعوته كثير من علماء اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا وتعالوا الله عز وجل وهكذا من هدأ الله من تبصر من مكة والمدينة والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا على ما عرفوا الحق أجابته ودعوا إلى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وأجاب الله بإسباب دعوته الكثير منكم في بلدان كثيرة غير مع نجد مع الحجاب نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة في الشام ومصر والعراق والهند وغير ذلك نقلها العلماء نقلها الأحجار نقلها الدعاة إلى البلدان المشاركة ونفع الله بها الناس فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة وجزى أتباعه وأنصاره خيرا من أهل السنة وغيرهم لا سبيل لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة وهي دعوة التوحيد الدعوة إلى الله الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده وهدم الإيمان وهدم آثار الشرك هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم من علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة الذين عرفوا الحق وهداه الله بأسباب دعوته وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في رسائل الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا وتنشط من كان معه حتى صار لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة صارت سبب لنشاطهم وقوتهم للدعوة إلى الله عز وجل وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة عن الإمام محمد رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز ثم حفيده سعود ثم حفيده عبد الله بن سعود ثم فكر بن عبد الله رحمه الله عليه ثم فيصل بن فرس ثم عبد الله ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله ثم ابناءه لهم اليد الطولة في نصر اهل الحق جزاهم الله خيرا ساعد نصر فواد محبتهم في الله ودعاء لهم بالتوفيق محبتهم هدى محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن آل سعود وغيرهم ودعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم ودعاء لأسلافهم الخير والهدى والمغفرة والرحمة وهكذا الحاضرين دعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه أما في حاجة إلى الدعوة في حاجة إلى المساعدة والمناصرة في حاجة إلى النصيحة ما جعله الخير يجب الدعاء له ويجب أن يتلوى بفضله ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق سواء كان من أهل السعود أو غيرهم من دعا إلى الله ونصر الحق من بني سعد في أي مكان في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن من قام بالله يجب على أهل السعود أن يصلوه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكون عونا له لا ضده يجب أن يكون عونا له يسعون في الدعوة والمال والنشر واللسان والكتابة دون الله للدعوة نعم من قام بها من عربي أو أجنبي من أمين أو غيره لنفر الدعوة فيه أن يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته لأنها دعوة الحق دعوة الرسل ومن قام بها وجب أن يساعد وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناءه وأنصاره وأحواله من أهل سعود وغيرهم فوجب أن يدعى لهم المغفرة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم أن يتقدمهم الحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعوا لهم التوفيق والهداية وأن يحذر الناس نشر المعاني ونشر الشر الذي تذهب الفرقة والاحتلال من ذا الذي يسلم من ذا الذي يسلم وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النفس كله في نفسه ومن ثم تجمع النقائص تتبع العيون ونشرها وقعت في التشريع في عثمان وعهد علي بن محمد لاسباب الجهاله اما جاهل واما مورع ملحد اصله الشر واما جاهل قضي عليه الامر فتابعه على جهل حتى صارت الفتنه العظيمه وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقد يجرؤ من الصحابة لأسباب الجهل والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهل في ذلك. الواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سبق أنفسهم في المجلس الشرعية هذا هؤلاء غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحتموا أنهم على شيء. يجب أن يحذروا شر هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من هؤلاء، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلكنا بناظرهم الطيب الهدى والسعادة. هذا اللقاء العظيم وشر العظيم جهل الحق وعاد الله. فالعداء لهذه الدولة عداء بالحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جيراننا؟ مصر والشام والعراق والشام وغيرها من الدول العالم. من هو الذي يقوم بيدعو إلى التوحيد الآن ويحقق شريعة الله ويهدي القوم التي تبدا من دون الله؟ من؟ أين؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة بحق الله لا أعلم ولها الهداية والتوفيق والصلاح. نسأل الله يعينها على كل خير، نسأل الله يوفقها لإثابة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح، لا لنفسه لا لنفس العلوم. من الذي يكفر؟ من ذا الذي يكفر؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم على أبوالهم في الدنيا والآخرة. من أشاع الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاع فكيف إذا كذب وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع فأبو أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبة الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون معه من الحد حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في عهد عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين. فتنة عظيمة ملحدون وجهلة فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرج الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى، ولكنهم حالتوها بغير جانب حتى أهوى إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة الصفين ووقعة الجبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما، يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من أخلاقه أو أوراقه، يجب إتلافه. والدعاء لهم بالهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله أن يكفي شرهم وأن يعيد المسلم من شرهم وشر أمثالهم وأن يهدهم للحق ويردهم إلى الصواب، فإنه قد غرهم الغرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وسبوا دعاة التوحيد من أن شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أغراضهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها، يجب إسلامهم وأوضعوا عليها، ويجب الدعاء لهم بيد الهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيذنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيذنا والمسلم من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم ولاة مهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا قريب قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر
الله
في سماحته
الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا التوحيد وهذا كلام طيب، ونسأل الله جل وعلا أن يتبعونه وأن يحفظه بحفظه وأن يبلاه برعايته، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يستر أعيننا وأعين إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وولاة أمرنا، ونعرض على سماحته ما تيسرون لك له. السائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء في خطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا؟ هل يكون مطالبا لمنهج السلف؟
من منهج السلف المعلم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في الخطب وغيرها، لأن صلاحه صلاح لغيره وهدايته من أسباب هداية غيره. فدعا له في الخطب، خطب الجمعة، خطب الأعياد، وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء، لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة شر عظيم، وجمع العيد كذلك. لعل الله يجيب الدعوة بأتمامين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا، لعل الله يجيب الدعوة ويرفع الله بها العباد. فالدعاء لولاة الأمور والسلام والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء ومن أنفع الدعاء للمسلمين. والله المستعان. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الدعاء لمن عنده السرار، خاصة في دعاء قدوم رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمورين، وهل هذا من اعتداء الدعاء، ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء؟
السنة الدعاء بالوسط لا بالسرار، بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه يجهرون قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أهل المنام برحلة. هو سبحانه فوق العرش، فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى الحق. فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن لسانه جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قنوت يكون بالوسط، لا بالصورة المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى الله من برحلتك. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب.